بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة وبركت على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الله تبارك وتعالى، بدأنا في اللقاء الماضي مما وضع ان سبحان الله يعني هذا الجزء من اوله اعطى عناية كاملة للمرأة، فسبحان الله هذا الجزء في صورة المجادلة ونزلت بسبب امرأة الممتحنة، صورة الممتحنة ايضا نزلت بسبب، وصورة الطلاق سميت بالنساء الصغرى، والصورة التي تليها نتحدث أيضا عن المرأة وهي سورة التحريم، بل وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم مثلا للمؤمنين بالمرأة حتى تبين لنا إلى أي حد كرم الله سبحانه وتعالى المرأة في هذا الدين. من خلال هذه الصور نرى قدر هائل من الأحكام متعلق بالمرأة، هذه الأحكام إذا تمسك بها الناس عاشت المرأة في أبهى صورة وفي أحسن صورة وفي أحسن حياة وفي أحسن معيشة، وذلك لأن الله سبحانه أمر أن تعامل هذه المرأة بالمعروف سواء كان في الزواج أو في الطلاق أو في الفراق أو في النفقة وغير ذلك، كما قال الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وكما قال ربنا تبارك وتعالى وأتمروا بينكم بمعروف. سبحان الله حتى يتبين لنا عظيم هذه الأحكام التي تمت بالمرأة بهذه الصورة. الأسبوع الماضي بفضل الله تبارك وتعالى كنت تكلمت معكم على الوجه الأول من في سورة الطلاق، وكنت تكلمت معكم عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالطلاق، وتكلمت معكم في البداية عن اسم الصورة ومدنية الصورة، تكلمت معكم عن علاقة سورة الطلاق بما قبلها وسورة الطبن، وتكلمت معكم على بعض الأحكام الفقهية في أحكام الطلاق وأحكام الرجعة والإشهاد على الرجعة، واتكلمت معكم كمان أيضا على أسباب نزول قول الله عز وجل لا إثم لحرم، وأن هذه الآيات أنزلها الله سبحانه وتعالى لبيان العدة ألقى بالمرأة يائسة محيض كبرت في السن لحد انقطع عندها دم الحيض أو المرأة التي لم تحب، وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عدة أولات الأحمال وأن الله عز وجل جعل أجلهن بوضع الحمل، وتكلم مع جزئية مهمة جدا وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر من خلال هذه الأمور ما رأينا طلاق إلا في أضيق الحدود ما يتعلق بالوقت الزمني للتطليق تكون المرأة. الأمر الثاني الأمر المتعلق بالمكان، أن المرأة في الطلاق الرجعي لا تخرج من بيتها بل تظل في بيت الزوجية لعل الله عز وجل يكرمها ويحدث بينه وبين زوجها خير. الأمر الذي يلي ذلك أن الله سبحانه وتعالى حذر من تعدي الحدود، لأن تعدي الحدود من تعدى الحدود فقد ظلم نفسه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما يتعلق بباقي السورة. زي ما قلت لكم قبل ذلك أخوات، إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل سورة البقرة قسمها إلى قسمين، الجزء الأول تحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن ثلاثة من الخلفاء، أما الخليفة الأول فهو آدم كما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة الثاني هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال الله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما، وأما الخليفة الثالث فكان بنو إسرائيل وهم الذين قال الله شأنهم وأني فضلتكم على العالمين. ذكر الله سبحانه وتعالى حال الخلفاء الثلاثة، أما إبراهيم فإنه قد التزم الأمر جدا وأعلن استسلامه لله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فرفع الله عز وجل ذكره في الدنيا والآخرة وجعله الله سبحانه وتعالى خليلا له. وأما آدم فكان خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض أحسن، ولكنه في بداية أمره أخطأ عندما أكل من الشجرة وترك أمر الله سبحانه. فلما ترك أمر الله سبحانه وتعالى وأكل من الشجرة طرد من الجنة، فضرب مثل المؤمنين أن كل إنسان سيترك أمر الله سبحانه وتعالى قد يتعرض للطرد من الجنة. وأما بنو إسرائيل كان أنموذج للخليفة الذي تعنت في أوامر الله سبحانه وتعالى، وما نفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وما التزم أوامر الله، فكانت النتيجة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. كل دليل أنهم خلفوا أمر ربنا سبحانه وتعالى. في قصة البقرة تعنتوا في تنفيذ الأمر، في أمر موسى عليه الصلاة والسلام لهم لدخول الأرض المقدسة امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وحرفوا الأوامر. قال الله في شأنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا. ربنا عز وجل يعني كما أخبر عنهم أنهم كانوا ينتظرون خروج هذا النبي العظيم الكريم الذي يؤمنون به، قال الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا دائما يقولوا مشرك مكة هذا وقت خروج نبي، والنبي دخلك فينا كبني إسرائيل، والله لنقتلنكم معه قتل عام. ومع ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا، قال الله فلما عرفوا ما فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال الله سبحانه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. ورغم ان موسى وضح لهم البينات ووضح لهم الدين وعرفهم ربهم عز وجل الا انهم برضو كفروا واتخذوا العجل من بعد ذلك. فكانت النتيجة ان الصحابة رضوان الله عليهم هم بيتبعوا تنزل سورة البقرة كانوا ينظرون الى هؤلاء الخلفاء الثلاثة، ادم عليه الصلاة والسلام لما عصى الله طرد من الجنة، بنو اسرائيل اصطفاهم الله وفضلهم على العالمين، ثم بعد ذلك لما عصوا الاوامر وخالفوا اوامر الله كانت النتيجة يعني حول الله تبارك وتعالى دفة قلب البشر منهم الى المؤمنين. الامر الثالث ابراهيم عليه الصلاة والسلام كخليفة كان منفذا لاوامر الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة ان بعد انتهاء الجزء الاول اللي بينتهي بقصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام الخليفة الثالث بدأت الاوامر تتنزل على الصحابة. فكان اول ربع يتكلم في سورة البقرة بعد اللي هو في الجزء الثاني اللي هو مسألة تحويل القبلة، كانت النتيجة ان بمجرد ما الصحابة امرهم النبي بتحويل القبلة الكل تحول مباشرة. يقول ابو سعيد بن معلة مررت على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واذا بالنبي يخطب قبيل العصر، فاذا به يخبر ان الله عز وجل قد امره بتحويل القبلة من بيت المقدس الى بيت الله الحرام. قال ابو سعيد بن معلة رضي الله عنه فقلت لصاحب لي قم نصلي ركعتين خلف هذه السرية أي هذا العمود اللي في المسجد، فنكون أول من صلينا تجاه بيت الله الحرام. فسبحان الله ده هو مش هينفذ الأمر بس، لأن هو بيسارع الآن في تنفيذ الأمر. ليه أخوات؟ أسلوبهم كويس جدا، مصير الخلفاء الثلاثة وحال الخلفاء الثلاثة، فهو النهارده مش بيدور على مسألة تنفيذ الأمر ولكن بيدور على المسارعة في تنفيذ الأمر. الربع اللي بعدها قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. كانت من طبيعة العرب إن هم الأنصار ألا يسعوا بين الصفا والمروة. ليه؟ كان عليهم في الجاهلية أصنام، فكانوا يظنون إن السعي بينهم هو السعي بين الأصنام والأوثان. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فكانت النتيجة فبدأ هؤلاء الصحابة الكرام ينفذون ما أمر الله سبحانه وتعالى به. بعد ذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، التزموا بشعائر الصيام. بعد ذلك أمروا بالجهاد، التزموا بالجهاد. أمروا بالحج، التزموا بالحج. ثم بعد ذلك أمرهم الله سبحانه وتعالى بمسألة الخمر والميسر، تركوا الخمر والميسر. بعد ذلك دخلت على أحكام الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلما نزلت هذه الآية امتنعوا تماما عن أداء الربا أو عن أخذ الربا أو عن أكل الربا. كل ده ليه؟ للصحابة رضوان الله عليهم أمام كل هذه التشريعات وكل هذه الأوامر كل هذه التشريعات وكل هذه الأوامر كانوا بيطبقوا بسرعة لأنهم نظروا إلى حال الأمم السابقة وحال الخلفاء الثلاثة ففهموا الدرس كويس، ففهموا الدرس كويس. حتى في آخر السورة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تحملنا من الأمور ما نطيق، أمرتنا بالصلاة والزكاة والحج وأمرتنا بالجهاد، إحنا كل ده في استطاعتنا استطعتنا فنفذنا ذلك يا رسول الله، ولكن نزل من القرآن ما لا نطيق، إن كل حاجة تكون في خواطرنا نتحاسب عليها. فنزل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أردتم أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، أنت عايزين تقولوا زي ما الناس دي قالت؟ فقالوا لا يا رسول الله بل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، بل سمعنا وأطعنا كلمتهم دي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا في القرآن، سمعنا وأطعنا غفرانك أي نطلب مغفرتك يا رب، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما التزموا بالأمر كانت النتيجة نزل التيسير من الله سبحانه وتعالى عليهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتها الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ده كله ليه؟ علشان التزموا أوامر الله سبحانه وتعالى. بعد ما خدنا مجموعة من التعليمات والشرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في سورة الطلاق، أنا بقول الكلام ده ليه أخواتي؟ ليه ما ذكركم في سورة البقرة؟ لأن هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يختم به سورة الطلاق. ناخد حكم فقهي بس بسيط كده ونرجع تاني لهذا الدرس. الله سبحانه وتعالى يذكر فيقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآيات يا أخوات الله سبحانه وتعالى يبين لنا فيها حكم جديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة المطلقة. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم على ما يتعلق بأحكام الرجعة في هذه الصورة وتكلم عن أحكام العدة أيضا في هذه الصورة، تحدث ربنا تبارك وتعالى عن أحكام النفقة، فوضح الله سبحانه وتعالى الآن أن المرأة أنه يجب للمعتدة من طلاق رجعي، يعني بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية يجب للمعتدة من طلاق رجعي النفقة والسكنة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروا عليهن في مسألة السكنة أو في مسألة النفقة. فالمرأة المطلقة من طلاق رجعي لها النفقة والسكنة، أما المرأة المطلقة طلاق بائن فإذا كانت حاملا فلها النفقة ولها السكنة، لها النفقة ولها السكنة حتى تضع الحمل، فإذا أرضعت هذا الولد استحقت الأجر، قال الله عز وجل حتى يضعن حمله فإن أرضعن لكم، إذا أرضعت ولدها استحقت الأجر على ذلك كاملا. وده أخوات من رحمة هذا رحمة الإسلام بالمرأة، لأن المرأة الحامل بتحتاج إلى طعام، بتحتاج إلى شراب، بتحتاج إلى غذاء معين، علشان كل ده بينزل مع اللبن بالنسبة للطفل. فربنا عز وجل شرع في شأن المرأة المعتدة إذا كانت حاملا أن ينفق عليها زوجها، قال تعالى فآتوهن فإن أرضعناكم فآتوهن أجورهن. قال أهل العلم وهذا من رحمة الإسلام بها، فالمرضع المرأة المرضع تحتاج إلى رعاية صحية وغذائية، لذا أوجب الله تعالى على الرجل إعطاء الأجرة لمطلقته على إرضاعها لولده رعاية لحقها ولحق الطفل. سبحان الله، أين نجد هذا في القوانين الوضعية؟ أين نجد هذا في أوروبا؟ لا نجد هذا إلا في كتاب ربنا تبارك وتعالى الذي راعى حق المرأة حتى بعد الفراق. انظروا كيف راعى الله تبارك وتعالى حقها. قال ربنا تبارك وتعالى وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، أي ليأمر كل منكم صاحبه. الرجل بعد ما طلق امرأته والآن في مناقشات في شأن الولد، في مناقشات في شأن الرضاعة، في مناقشات في شأن النفقة. فالله سبحانه وتعالى أمر وليأمر كل منهما صاحبه بالخير من المسامحة والرفق والإحسان. والإحسان قال الإمام الخازم رحمة الله عليه في تفسيره: وأتمروا بينكم بمعروف، معناه ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف. وقيل يتراضى الأب والأم على أجر مسمى. والخطاب يا أخوات لازم نفهم كويس جدا، والخطاب للزوجين جميعا. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بالمعروف. ما هو الأحسن؟ ما هو الأحسن في التعامل بين رجل ومرأة؟ يا أخوات احنا بنتكلم الآن على رجل ومرأة تم التفريق بينهما، في فرقة، في فرقة، في طلاق. فانظروا كيف أمر الله سبحانه وتعالى التعامل، أن يكون هناك معروف، يكون هناك معروف، يكون هناك تبادل في المعروف، سواء في الأمر أو في النهي، في المال، في الطعام، في الشراب، في الإحسان إلى المرأة. كل ده لابد أن يكون معروف. وما هو الأحسن؟ ومن المعروف ألا يتعدى كل واحد منهم على الآخر من باب الإضرار به، من باب الإضرار به. وقيل كما قال بعض أهل التفسير، وقيل المعروف ها هنا ألا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقتها، ولا المرأة في حق الولد وإرضاعه. سبحان الله، حتى يا أخوات في باب الطلاق أمر الله بالإحسان، المرأة تحسن، ده في فراق، الاثنين فرقوا بعض خلاص، إلا أن ربنا عز وجل أمر أن المرأة تأتي الخير والرجل يأتي الخير. الرجل يأتي الخير في الإنفاق، ويأتي الخير في أوامره للمرأة، ويأتي الخير في إنفاقه للمرأة، والمرأة تأتي الخير في تعاملها مع هذا الرجل وفي تعاملها مع ولدها. انظروا إلى هذه التعاليم العظيمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. طيب إذا لم يحصل الآن وئام أو اتفاق بين الأبوين في تحديد الأجرة، في تحديد الأجرة، فليس للأب إكراه الأم على الرضاعة. وإن أبت المرأة إرضاع ولده يستأجر الرجل امرأة أخرى لترضع ولده، وذلك قول الله سبحانه: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فسترضع له أخرى. ثم قال الله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ده بيان من الله سبحانه وتعالى أخوات وإخواني لقدر الإنفاق. والمعنى لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير، كل على قدر سعته وطاقته، كل على أمر سعته وطاقته. وده أمر من ربنا سبحانه وتعالى بأن كل واحد ينفق على مقدار حاله. شوف النهاردة الأزواج كل واحد منهم بيضرب أوراق علشان لما يقدمها للمحكمة يجيب للمرأة أقل 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 سعر وأقل مال في مسألة النفقة، والزوجة تضرب أوراق عند المحامي آخر علشان تقول إن الزوج ده بياخد أموال كتير جدا، فبالتالي تضره. وهكذا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني حمانا من كل هذا بالأمر أن يكون كل إنسان ينفق من سعته وعلى قدر طاقته. يبقى إذن هذا أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، فلا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تضيع الزوجة أيضا، بل لابد من الاعتدال والموازنة في الحقوق. قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه فكان دون الكفاية، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربنا يقول لنا إيه؟ وعلى قدر تقوى كل من الرجل وقدر كل تقوى كل من المرأة، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد هذا العسر يسر عظيم، أي سيجعل الله بعد الضيق غنى. قال الله: سيجعل الله بعد عسر يسر، أي سيجعل الله عز وجل بعد الضيق غنى وبعد شدة السعة والرخاء. وفيه بشارة لكل فقير يتقي الله سبحانه وتعالى في ماله وغير ذلك وفي الحقوق المرتبطة به، أن الله عز وجل إذا رأى منه تقوى في القلب فإن الله سبحانه وتعالى سيوسع عليه، فإن الله سبحانه وتعالى سيوسع عليه. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الكم الهائل من الأحكام المتعلقة بالمرأة وبالمطلقة وبالنفقة عليها، ذكر الله سبحانه وتعالى تحذيرا شديدا، وده اللي أتوقع عليه الدرس اللي فات. هذا عكس، ده يا أخوات عكس ما ذكره الله عز وجل في سورة البقرة. في سورة البقرة ذكر الله عز وجل ابتداء قصص قرى وأمم وخلفاء في الأرض علشان هيجي بعد كده أحكام. ذكر الله عز وجل هنا الأحكام، وبعد كده بعد ما الإنسان هنا يسمع هذه الأحكام ربنا يقول له: هذا حاجة من اثنين، يا إما لا تلتزم بهذه الأوامر يا إما تلتزم. فإذا لم تلتزم فالله ضرب مثلا فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. هذه الآيات يا أخوات اعلقتها باللي فات. هذه الآيات جاءت لتقرر ما سبقها من أحكام ببيان مصير كل إنسان عسى عن أمر الله سبحانه وخالف منهج الله سبحانه وعطل شريعته، فتكون النتيجة أنه يبوء بالهلاك ويبوء بالخسران في الدنيا مع ما ينتظره في العذاب من عذاب شديد في الآخرة. وهذا يا أخواتي يدعونا دائما للتأمل والاعتبار والإقبال على شرع الله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. الإمام الشوكاني كان بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول لما ذكر سبحانه ما تقدم من الأحكام حذر من مخالفتها، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من أحكام حذر من مخالفتها وذكر عتو قوم خالفوا أوامره فحل بهم عذابه، فقال فكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى ما وضح لنا الأحكام قال لنا ها انتوا هتلتزموا ولا لا، إذا لم تلتزموا فإن أذكركم حال قرية. وكأي من قرية أخوات معناها أي وكم من قرية، أي قرى كثيرة عتت عن أمر ربها، أي طغت تمردت على أوامر الله وأوامر رسله، فحاسبناها حسابا شديدا. والحساب الشديد يا أخوات كما قال أهل العلم هو الحساب الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحبه ذلا، بل يؤخذ بالدقائق المتعلقة بالذنوب، دقائق الذنوب يؤخذ بها. ده على خلاف، وده يا أخوات اللي أنا ذكرت لكم قبل ذلك أن ربنا عز وجل ذكر لنا نوعين من أنواع الحساب في الدنيا وفي الآخرة، ونبي ذكر لنا الثالث. اللي نبي ذكره هم من يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب، وهؤلاء هم 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. دول الناس اللي يوم القيامة يخشوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وده الصنف الأول من الناس، ده اللي هم لا يحاسبون أصلا. أما النوع الثاني يا أخوات من أنواع الحساب إخواني وأخواتي، فهو الحساب الشديد اللي ربنا ذكره في هذه الصورة، أو الحساب العسير، وكلهما بمعنى واحد يعني إيه بقى فحاسبناها حسابا شديدا؟ يقول فرقا السبخي رحمة الله عليه قل كل شهر بن حوشب ما هو الحساب العسير؟ إيه هو الحساب العسير؟ فقال ألا يتجاوز له عن شيء، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يتجاوز له عن شيء، لا يغفر الله سبحانه وتعالى له عن شيء. وده نفس كلام الإمام إبراهيم النخعي رحمة الله عليه لما قال هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء، ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر له منه شيء، مش كده وبس. والإمام أبو الجوزاء رحمة الله عليه زاد معنى آخر في الحساب الشديد، فقال الحساب الشديد ان العبد يوم القيامة ربنا يناقش الحساب، انت عملت ليه كده؟ ولماذا صنعت هذا؟ ألم تكن تعلم انني اراك؟ هذا هو الحساب الشديد الحساب العسير. يبقى اذا الحساب العسير سوء الحساب، الحساب الشديد ان ربنا عز وجل لا يتجاوز الانسان عن ذنب، بخلاف بقى النوع الثالث من الحساب وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وهو الحساب اليسير كما قال تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ايه الحساب اليسير بقى؟ ابن زيد كان يقول الحساب اليسير معناه هو الذي يغفر الله سبحانه وتعالى فيه الذنوب ويتقبل فيه الحسنات، وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فربنا بيقول فحسبناها حسابا شديدا اي في الاخره وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها، والعذاب النكرا يا اخوات اي عذابا منكرا عظيما يفوق التصور، فذاقت وبال امرها اي فذاقت عقبه كفرها، ذاقت عقبه طغيانها، ذاقت عقبه تبردها على اوامر الله، وكان عاقبة أمرها خسرة. الخسران هنا هو التدمير، هو الهلاك، هو الخسران الذي ما بعده خسران. يا ترى إيه بقى العذاب ده؟ قال الله: أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب. فانظروا إلى التعليمات التي وردت في هذه الصورة وطبقوها، انظروا إلى الأحكام ونفذوها واعملوا بها. فاتقوا الله يا أولي الألباب. واللبيب هو صاحب العقل الذي يتعظ الذي يتعظ بغيره. قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، والذكر هنا هو الوحي والقرآن، هو القرآن الكريم. فهذه التشريعات الربانية التي اشتملت على التي اشتمل عليها القرآن ويتلوها المؤمن دائما ويستحضر معانيها ويستحضر مقاصدها ويعمل بها. هنا ربنا عز وجل ذكر الصنف الثاني من الناس الذين ينظرون إلى أوامر الله فيطبقونها. يبقى الصنف الأول الذين لا يطبقونها، ودول ربنا قال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. أما الصنف الثاني فربنا عز وجل يقول: وأما من التزم. فتكون النتيجة أن هذه الآيات البينات يخرج الله سبحانه وتعالى بها الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. والظلمات هنا أخوات من الضلال إلى الهداية، من الضلال إلى الهداية، من الظلمات إلى النور معناها من الجهل إلى العلم، من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمة الجهل إلى نور العلم. يخرجهم الله سبحانه وتعالى من الضيق والشدة والهم إلى السعة والفرج والعطاء، فيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا بصوا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، أي قد طير الله رزقه في الجنة ووسعه لهم. لأن نعيمها يا أخوات دائم لا ينقطع، نعيمها دائم لا ينقطع. ودي كلمة الإمام الطبري رحمة الله عليه: قد أحسن الله له رزقا، أي قد وسع الله له في الجنات رزقا. ويعني بالرزق ما رزقه فيها من المطاعم والمشارب وسائر ما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه فيها، فطيبه الله سبحانه وتعالى لهم، طيبها الله سبحانه وتعالى لهم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى أثرا جديدا من آثار قدرته في كونه، فقال الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو أعلم بما يصلح هذا الخلق، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو أعلم بما يصلح هذا الخلق. كما قال ربنا عز وجل في سورة الملك: سواء منكم من أسر القول، ومن كما قال ربنا تبارك وتعالى عفوا في سورة الملك: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فيختم الله سبحانه وتعالى بقضية الخلق، فالذي خلق الخلق هو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد في هذا المقطع الأخير من هذه الصورة التحذير من عاقبة المعطلين لشرع الله عز وجل والمتجاوزين الحدود. أي إنسان في حال الطلاق تجاوز الحدود تعطل شرع الله سبحانه وتعالى فإنه سيبوء بالخسران، وسيضيع كما ضاعت أمم قبل ذلك. فعليه الاعتبار بأحوال ومصير الأمم والشعوب التي نكبت عن منهج الله سبحانه، التي عطلت شرائع الله سبحانه وتعالى. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. وإنما ينتفع بالموعظة ويمتثل لها أصحاب الإيمان الراسخ والعقول النيرة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فضل من يمتثل أوامره سبحانه وتعالى. وبذلك نكون أخوات انتهينا بفضل الله عز وجل مما يتعلق بصورة الطلاق من أحكام ومن عظات وعبر ومن دروس، علشان بإذن الله تبارك وتعالى نختم هذه الدورة المباركة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، إذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء، نختم بتفسير سورة التحريم. ليكون بذلك بفضل الله عز وجل قد انتهينا من هذا الجزء العظيم، جزء 28 من كتاب ربنا عز وجل. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اكتفي بهذا القدر، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. ان شاء الله طبعا اختي امه الله هل هيكون هناك امتحان شامل؟ طبعا الجزء شيخ طبعا هيكون في امتحان باذن الله تبارك وتعالى علشان نشوف كده الناس ما شاء الله اللي اتقنت واجتهدت في المذاكره والحضور. ربنا رب يجزيكم خير وتقبل منكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.